نحن جئنا وفق متشكل الأخوة في مؤسسة الشهيد المحراب للتبليغ الإسلامي من كربلاء المقدسة، وخادمكم قد تشرفت بإدارة هذه المؤسسة في كربلاء، ومعي بعض الأخوة الكادر مسؤولين أقسام من هذه المؤسسة، وقد شاركنا في هذا الوفد أخوة من الوسط الفني الثقافي في هذه المدينة، حيث حضر معنا القائمين على الجانب الثقافي والنشاط المدرسي في مديرية تربية كربلاء، وكذلك القائمين على الفن المسرحي وبعض الفنانين من طلبة جامعة كربلاء، من أجل التشرف بزيارة المراجع العظام وزيارتكم المباركة والاستماع إلى أحاديثكم في هذا المجال، لكي نجعلها إن شاء الله هذه الأحاديث وهذا الكلام الذي نستمعه منكم إن شاء الله منهاج عمل، لكي نتواصل ونواصل الدرب، وما تبذله المؤسسة من جهود قد وصل إليكم وأنتم مطلعين على مجمل نشاط مؤسسة الشهيد المحراب للتبليغ الإسلامي، حيث حرصنا جانب من جوانب أعمالنا لدعم الأخوة الفنانين من خلال الأعمال التي يقومون بها، لكي نجعل من هذا الوسط أيضا يشاركنا في بناء العراق من خلال الأعمال الملتزمة، وأن تكون هذه الأعمال تجسد المبادئ الإسلامية ومبادئ التشيع، لأننا أبناء هذا المذهب وأبناء هذه المدينة المقدسة المرتبطة بالإمام الحسين عليه السلام، لا بد لنا من أن نحافظ على سمعة هذه المدينة في كل المجالات، لأن مجال الفن كما تعلمون قد دخل فيه الأعداء من أجل أن يمارسون ضغط على أبناء العراق وتحريف هذه المسيرة المباركة التي شاركتم أنتم مراجع الدين العظام بالحفاظ عليها أثناء الغيبة، غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فنحن نشكر لكم هذه الجهود ونشكر لكم هذه التوصيات وهذه الجهود المضنية التي بذلتموها من أجل الحفاظ على هذا المذهب والحفاظ على هذه التعاليم وهذه المبادئ، ونحن أبناءكم نستمع إليكم إن شاء الله ونستفيد ونجعل كلامكم منهاج عمل لنا نسير به، ونطلب من ذلك رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الإمام صاحب العصر والزمان علينا. وإليكم الحديث سماحة الشيخ المرجع حفظكم الله ورعاكم وأدامكم من أجل خدمة الدين وخدمة هذا المذهب الحديث.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين، اللهم صل على وعلى آله شأن أيهم إلى يوم الدين. قال الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العلي العظيم، فصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إخوتي أعزاء وشباب أولادي وبناتي، نرجو الله تعالى أن يكون هذا المجلس وهذه الجلسة في هذه الغرفة المتواضعة ذخيرة لي ولكم في الدنيا وفي الآخرة، لأنه قد قال الله سبحانه، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربما سابقا الخطباء والعلماء كانوا يتعلمون أنفسهم في بيان معنى كيف الإنسان يرى عمله يوم القيامة، فيكون بعض التعبيرات بعض التفاصيل، لكن هذه الأجهزة الحديثة تلفاز وغير تلفاز، بل هذه سهلت على الخطباء وعلى العلماء تفهيم المعنى أن كيف الإنسان يرى عمله يوم القيامة. فهذه حيتان والجدران وكل ما يحيطون بنا، بل كل ما لدينا من الأعضاء والجوارح كلها لاقطات إلهية ومسجلات إلهية، تصور وتسجل وتحفظ ما نفعل نحن. والإنسان عشتام من وقاحته يوم القيامة أمام الناس يكون يعرض: إلهي ما سويت، ما سويت، هذول ملائكة مالتك، هذول كتبوا، جيب لي شهود من عندنا، كذا كذا. أسكت، هذا يؤمن لسانه بالسكوت فينخلق، فعين الجوارح والعضاء هي تشهد. هم يعربد كان ماكو شيء، يلا جيبوا صورة، جيبوا هذه الغرفة المتواضعة ما هذه وجوه الطيبة، منين هذه تعرض هذه الجلسة علي وعليكم أمام العالم كله، الأولين والآخرين يوم القيامة. فأسأل عن قبلكم: ماذا قلت لهؤلاء الشباب، لهؤلاء الإخوة الذين جاءوك ليستفيدوا بعد ما من الله تعالى عليك يا نجفي من العلم؟ ماذا قلت؟ ماذا فعلت؟ وتسألون: ماذا استفدتم؟ ماذا أخذتم من هذا المكان ومن هذا المتكلم؟ أدعو الله تعالى أن تكون هذه الجلسة ذخيرة لنا ومنة منه علينا، ولا يكون ثوبا لانتقام الله سبحانه منا. نستجير بالله تعالى. هذه الآية الشريفة ربطت العلم بخلق الإنسان، بل قدم القراءة على الخلق. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قدم كلمة اقرأ على كلمة رب وعلى كلمة خلق، وذلك ليبين لنا هذا الكلام الشريف، يوضح لنا أهمية القراءة وأهمية العلم. ارتبط العلم وتعليم بهذه الآيات الشريفة بخلقة الإنسان وبتكوين الإنسان، وكأن الله تعالى يقول: إنما خلقتك يا بشر، يا فلان، يا إنسان، خلقتك لتعلم. حتى بعض العلماء رضوان الله تعالى عليهم، لابد فضيل الشيخ على ذكرنا مما درس ودرس في الحوض العلمية، يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. قال بعضنا: ليعرفون. مقصود ها هنا من العبادة المعرفة. فإذا المعرفة والعلم والقراءة هو المقدم على كل شيء، هو الأهم من كل شيء. ولذلك نسب إلى سيد الأوصياء سلام الله عليه المقولة أنه استشهد أو هو أنشأ، قال: ذو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على التراب، يظن من الأحياء وهو عديم. ناس يعتقد أنه حي، لكنه في الواقع أنه ميت. ولذلك ورد في فضل العلم وفضل الكمال وفضل العلم وفضل العمل بالعلم ما لم يرد في شيء من الكمالات من الفضل والامتنان من الله سبحانه. تدرون جدنا وأبونا عادم فضل على الملائكة ليعدل العلم، إلا ملائكة فكن مؤدي عدل العبادة فكان ملائكة قالوا: بس قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، قال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونقدس، نحن عابدون لك يا الله. إذا كان مقصود على عبادة، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. سكت. بعد علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فقال أنبئوني بهؤلاء بأسماء هؤلاء. لا علم لأن الملك مثل مسجل شكل سجل فيه هو هو لا يزيد ولا ينقص، ربما ينقص إذا نسى، أما زيادة ما إلا حضرة البشر. الله تعالى جعل فيه القوة للترقي للارتقاء لا بما لا حدود له أصلا، لا يقف عقل البشر عند حد. جسم يتعب لكن عقل إذا بعض الناس حتى إذا قاعد وتعب طالب النعف وإذا بالحلم يدرس ويدرس عقل يشتغل. أحد الأدلة من أصدقائنا هذا صالفة لطيفة في الحلم عجيبة عنده كتاب شيخ المكاسب مكاتب الشيخ الأنصاري، قال في مكتب من مطالبه ما يقدر كل ما وضح لي أيام دراستي هذا كل ما وضح وصلني مفتح توضعت وصليت إلهي وضعي. وإذا رأيت الشيخ الأنصاري قال نفسه مؤلف الكتاب هذا في العالم في عالم رؤية وشيخنا هذا المطلب مو هذا. قال افتحوا هذا بيبان عقولك وشباب بيبان عقلك وشبابيك عقلك علي وضح لك. الشيخ وضحها واستيقظها وكتبها هذا كذكرى له. هكذا عقل البشري لا يقف، عقل البشري لا يقف، وبهذا العقل البشري الذي به نتعلم به ندرس به ندرس ونعلم فضل أبونا آدم على جميع الملائكة فعليه من يقدر فقعوا له والذي لم يسجد أصبح ملعونا إلى يوم القيامة. الذي لا يخضع لعلم العالم يصير إبليس. فإذا الكمال كل الكمال إخوتي وأولادي وبناتي الكمال كل الكمال في العلم في العلم. هناك روايات كثيرة في فضل العلم ما أريد أثير عليكم لكن روايات هاي فضيلة الشيخة هاي أمانة الحوض عندكم هذا حضور إن شاء الله طبعا. وإذا أمكنكم الذين منكم في سلك التعليمي الذين في سلك التعليمي أكو كتاب للشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه اسمه كتاب بنية المريد في أدب المفيد والمستفيد. هذا القديس شهيد الثاني قطعة من القداسة والطهارة هذا العالم رضوان الله تعالى عليه أفرغ في هذا الكتاب ما يفتكر إليه الأستاذ والتلميذ إلى يوم القيامة. بل إن شاء الله تعالى شبابي وإخوتي وأولادي وبناتي يستفيدون من هذا الكتاب. وهناك كتيب آخر لهذا الرجل القديس أن نسميه قديسا لأنه وصل في العلم والعمق الفكري بس علماء يعرفوه هذا ما ممكن يفهم أحد. وكذلك وصل في تطهير النفس وتزكية النفس هذا الشخص وصل درجة العليا جدا جدا جدا. فإذا قيل في حقه أنه قديس فهذا قليل في حقه. وأكثر من هذا كان كما في بعض هذا من الكتب التي تعرضت لترجمته كان أكبر بشهادته قبل أن تتحقق تلك الظروف التي أدت إلى استشهاد بها رضوان الله بل سلام الله عليه. بل نكر عن بنوك عن بعض تلامذته أنه كان أكبر عن مكان قتله قال هنا يقتل هنا يقتل. وهذا رجل القديس عند كتيب آخر يقول في اسم الكتاب مسكن الفؤاد في من فقد الأحبة والأولاد. لاحظوا إخوتي علماء والطلاب العلم الحقيقيون لا يجي يطلب لأجل إدارة شهادة ولأجل وظيفة ولأجل غايات أخرى أو لأجل يماري بها سفحاء ويتفاخر مع الفقهاء. لا هؤلاء هذا قد بلي هيا لهم الله تعالى نار جهنم. لكن هؤلاء الطلاب الحقيقيون سلوتهم عن كل مصيبة، عن كل معضلة، عن كل مشكلة في العلم، في المطالعة، وفي الدرس والتدريس، وفي الكتابة. أتركت بعض هذا تلامذتي وغير تلامذتي هذا في هذه الحوزة العلمية، أم الحوزات في العالم، حوزة أمير المؤمنين سلام الله عليه، حوزة الإمام الصادق، حوزة النجفية. لما كان يتعلم ويتعلم هذا ما كان عنده شيء هذا يسكن قلبه إلا يفتح الكتاب ويطالع فيه. سلبة هذا الرجل، هذا القديس الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، الله تعالى أعطاه ولدا في أخرياته هذا أيام يلي بعد شيخوخته، وكل ما نعرفه ولد اسمه ما يسمونه فيه في الشعبي مثل القعدة، ها يكون حيل عزيز هذا على الأبوين، ها كان هذا عزيز يحبه هذا الولد. فلما أصبح هيك بس ما نص كلمة يحكي فيه شيء على ولد يكون حيل عزيز، ها كلنا أدركنا هذا العمر وأدركنا أولاده، أولادنا أولاده، إخوتنا أولاده، هذا عمان عرفنا أنت تفر كيف يكون في شيء هذا تمرض هذا تفر وتوفي رضوان الله تعالى عليه. ما تعلم على بدال ما يبكي مثل ما نحن نصرخ ونلطم وكذا، وهذا شيء يستفيد من هذا الميت من هذا الميت. أنا ما عمنا من الله، لكن مو لازم على الحسين حتى يكون فيه خدمة للدين. كتب جلسة جلستين ألف كتاب، هذا الكتاب كان سلوى لهذا القديس عن هذه المصيبة التي نزلت عليه. وفي اسم الكتاب إشارة يقول مسكن الفؤاد لمن فقد الأحبة والأولاد. هكذا أهل العلم. ففي هذا الكتاب نحن هالأيام نشيل هواي مشاكل، نعيش مصائب، هذا يستفيدوا إخوتي وأولادي شباب وبناتي استفيدوا من هذا الكتاب، موجود في الصحائف بالأسواق، موجود هذا الكتاب هنا مسكن الفؤاد عن فقد الأحبة. هذا مولانا نجد، وذاك الكتاب كنا هذا للطالب، هذا منية المريد في عدم المفيد والمستفيد. مفيد يعني معلم، مستفيد يعني الطالب، حتى نعرف هذا هل لعهد من العلم مثل هؤلاء القديسين مثل الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. الله تعالى هذا ما أعطاه مثل ما أعطانا، ولكن حالتنا مع الأسف الشديد مثل ما واحد يجيب مبلغ هذا غافل عنه، روح داير من الناس وناسي أنه عنده مبلغ، ناس جيبه يأكل فلوس ناس، كذلك نحن هذا غافلون. عندنا ما ليس لدى أحد من الأمم، ولا مو بس في هذه الأمة بل الأمم، عندنا ما ليس ولكن نحن نستجي من آخرين وعارفين مثل هذه ثروات الشهيد الثاني والشهيد الأول وغير 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 هذه التاريخية وراء الحلم. ثم الدراسة والعلم إذا كان لأجل المال فبعث تلك الدراسة وبعث ذاك التعليم وبعث ذاك التعلم، لأنه يصير إنسان يجعل شيء جليل وسيلة وواسطة للوصول إلى شيء خسيس. ما من جهالة مثل هذه الجهالة. إن الله سبحانه يقول في حق مقدار الجنة التي إن شاء الله تعالى كل واحد منا يحصل عليه يوم القيامة، يقول إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. مو كل الجنة ملك كبير، يعني إذا الوالد الذي أنت شوفه أنت الذي تحصل عليه. لا ذلك ورد في بعض الروايات المؤمن من في مملكته في الجنة، في مملكته هذا في الجنة يطير مع الملائكة، ما تحتاج هناك فانتوم وغير فانتوم طائرات أمريكية هناك، لا هذه تكون الطيرة مثل ما كان نبينا سليمان يطير في الفضاء من مدينة إلى مدينة من مدن هيك التي تملكها في الجنة. تمام؟ أما الدنيا هاي مجموعات شمسية كلها تطباناتها بمجراتها كلها الدنيا. قال الله سبحانه قل متاع الدنيا قليل، أي كلها قليل، وما تصل عليه أنت وإخوانك المؤمنون في الجنة إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فإنسان يجعل علم أشرف الأشياء وهو العلم وسيلة لكسب الدنيا. يعني ما أقول لا تأكل ولا تشرب ولا توظف نفسك، لكن لا يكون همك وغرضك من العلم الدنيا، لا يكون. خصوصا نحن عراقيون، الله تعالى يحفظكم، الله تعالى شرفنا وميزنا على ما أقول على العالم كله، كلها على الدول الإقليمية المحيطة بنا. الله فضلك يا أخي عراقي، الله فضلك على الكل. اسمع، قلنا قبل قليل نقفل أما في جيبنا وننظر إلى الآخرين. تمام؟ إذا تريد جانب الاقتصادي فالعراق فيها منابع اقتصادية لا توجد في أي دول المنطقة. فوسفور، يورانيوم، أغلى شيء يورانيوم طلعوا فيه، هم عندك تصورك وأنت مطل على البحر، فضاء والبر كله إليك يا أخي. صعبة سمكية عندك بعد ونفط. وأخيرا ذاك اليوم عجب مسؤول عن وزارة النفط قال اكتشفنا على حقل الأخيرة هذا في أطراف بغداد ماضي كم مليار، قال لي هذا في برميل قديم. هذا جانب اقتصادي. والأراضي العراقية من أقصى إلى أقصى قابلة للزراعة، ولذلك كانت تسمى أرض العراق أرض السواد لكبر لشدة القدرة التي كانت بها. تمام؟ كله. وهذا البلد من طول إلى طول يدخل نهران يخرجان من طرف الثاني، طول مو بالعرض، من طول نزل والفرات، ومياه جوفية عندك غير محدودة الكمية أصلا. حتى استخرج واستفد. تمام؟ وبعد هاي وزرنيخة عندك، يورانيوم عندك، هذا جانب الاقتصاد. والعقول، العقول العراقية، عقول عراقية. حتى الإمام رضا سلام الله عليه هذا في بعض الجلسات هي هذا يجب هذا بالنبل وبالذكاء العراقي يسمع. ما يقول أنت لازم تفهم، أنت عراقي شو ما تفهم؟ يعني إمام يؤمن بأن أرض العراق إن أرض خصبة من حيث العقول العراقية. وبعد لعل الشباب وإخوتي تعالوا كتاب أكو لأبي حيان التوحيدي الذخائر البصائر والذخائر، هناك يذكر قصة إخوتي، هاي قصة فيها عبرة وفكر لكم، وفي نفس الوقت نقطة لطيفة. هذه يقول زمان عبد الملك بن مروان عليهم بل عهد العراقيين عند شغلة، يكون هذا والي على العراق ما كان يجري إلا يجي أمر من بني أمية قصر، كل ما كان يريد يدخل عليه على هذا ما يقل، لأن يعني عراقيين رابوا بني أمية بجوم الضحى. ولذلك حتى إذا ولو شد بعض العراقيين كشبروهم أجبروهم على قتل الحسين، لكن على الوجه العموم العراقيون هم الذين رأوا بني أمية وهذا نجوم الضحى واقع. ولذلك كانوا يكرهون أهل العراق، كانوا يبغضون، كل ما راد يدخل عليه ما خلى. كان عنده كل أسبوع وكل أسبوعين هذا مجلس عام شامي يدخل، هذا انتظر دخل مع عامة الناس في ذلك الليل. كلهم قاعدين على مراتبهم كذا، ذاك الوقت حكومات والخلفاء كانوا يحتمون جانب اللغة والأدب فقط، كانوا محتمين هذا. أما باقي علوم فعند الإمام الباكر وعند الإمام الصادق، وهذا فقط لغة كانوا هم محتمون بها. فهذا الخليفة في قرع الشعر غدا شعر يصفهم هذا شعر المرأة، فسأل من يقدر يفضل فيه كلمات غريبة في هذه بيتين، كان فيه كلمات عربية غريبة، سأل على حضور يا من يفسر لي هذا الشيء. قلت هذا عراقي محل شاعر، قال لي فد واحد كلش منمق مركب كاتب هذا من أهل الشام. قال إذا أتيتك معنى هذا الشعر وأتيت للخليفة والشخيفة يوتيك إلي قصة منه، قال هذا الشعر يصف بطيخ. بطيخ؟ بطيخ وين؟ والشعر الغزلي وين؟ هذا مكان أبدال جبطي عباطي يا خليفة هذا عالي هذا. قال أنا الشعر يصف البطيخة. افترح هذا الشخص هذا الشامي أمام الكل. خليفة قال لي من أين لك هذا العلم؟ عرف أنه افترى. قال هذا العراقي مش شطم شطم غريبا قال العراقي تعبان شنو شغلتك؟ هاك شغلتك قوم اطلع من دار الدنيا لا تقرب علي الشام
داخل من الشام.
قلت لك عقل عراقي الله يطول عمرك. بلي هذا ذو القرنين لما تفلب على البلاد كلها، وهذه المنطقة كانت تابعة للفرس، ولذلك هاي مدائن وهذه كانت عاصمة، وميسي العاصمة على طرف الحدود، ميسي عبوش يقول في وسط الله. بلي فهذه بلي عادل لما استوتر كتب اي عراقيون دوخوه، عراقيون دوخوه حاضر اسكندر دوخوه عدي، كتب لأستاذي أرسطو كان فأني ذولا عراقيين هذا دوخوني، كل ما أريد أخطط أرسم خطة لأجل أني بل أتسلط عليهم عدلا هذولا يسبقوني اللي احتلت الخطة ويخربوها قبل أن وعاني فكرت عبيدهم كلهم ما يلهم شر عجلت ما يلهم شر. أرسطو قال أنت إذا قتلت كلهم هذا ما ينفع، لأن هذا نتاج هذه الأرض، نتاج هذه هنا أرض بأرض أن تودي إذا جبت ناس آخرين وجيل القادم هم يطلع الشكل. فهم قال أعلمك الطريقة، وقسم هاي منطقة دويلات، أوتي لكل واحد رئيس سلطان يقول أزمالك العربية وانت بيك عربية ده طريق فرق بينهم كل سلطان. وفعل فطعنا تلك الملوك ملوك الطوائف سمو، كذلك المحتل المجرم جاي يتعامل معنا بهذه المعاملة. فرق فرق علينا التجبر علينا. فالمخ العراقي الشكل وجانب علمية وجانب قدسية جانب القدسية هذا بلدة على العراق طولها 1400 كيلومتر تقريبا فقط من الشكل في هذا ورد بعض الكآخر. فعرض العراق أصغر من أصغر ولايات الأمريكيين، والمنطقة متنادى فيها بين باكستان وكشمير أكبر من العراق كلها متنادى فتقطع يتنادعون بيناتهم، هذا يريد هذا وذاك يريد هذا أكبر من العراق. في هذه البلدة الصغيرة فيه قبور 6 أئمة، هاي ديما لا تجدوا يا ابني البر لا تجد في أي دولة في العالم حتى المدينة. مدينة فيها هذا 4 أئمة مع رسوله 5 عندك 6 تمام. بعد هذه المنطقة كانت عاصمة
لأول إمام من أئمة أهل وتكون عاصمة لآخر إمام من أئمة أهل البيت. يا ابني الله سواك عراقي، يا ابني اعرف قيمتك، اعرف نعمة التي الله تنعم بها عليك. وبعد فوق هذا وذاك، هاي حوزتكم، حوزة نجف العشر، أم الحوزات في العالم، سيدة حوزات العالم، أصل كل الحوزات في العالم، كل الحوزات من هنا تفرعت، وقعدتها هنا تدربوا، وهنا درسوا، ومن هنا تخرجوا. تمام؟ الله تعالى استعملك على هذه الحوزة يا أخي العراقي. وين يقل كل شيء إنسان هذا يقل وقل أمانة عند من هو أهله؟ الله تعالى اعتبرك يا عراقي أهل هذه الأمانة، لازم نشكر الله سبحانه. تمام؟ هذه كلها وتعليل هذا شبابنا يفكرون يمتجروا لندن ويحصل شهادة منا. والله عيب، والله عيب، والله عيب، عيب عيب. متى يأتي ذاك اليوم هذا أهل لندن وبريطانيا يطلبون الشهادة منكم إن شاء الله سبحانه. أريد أشوف ذاك اليوم قبل أن أموت، أريد أشوف ذاك اليوم. وبعد أما هذا الجانب الفني الذي فضيلة الشيخ أشار إليها، فن إنما يقصد بذلك عهد الأمرين، إما إصلاح المجتمع أو إفساد المجتمع. إفساد المجتمع من حيث الخلق والدين والعزة والذلة. لما أوروبا هذا فتح باب الخلاء والفساد على الشعوب حتى ينيموا الشعوب ويفعلون ما يشاءون؟ الإسلام يمنع من الخلاء، إن الله خلقك للعقل والعمل. ولجل هذا فالفن إما يقصد به إذلال الشعب وإفساده أو إصلاحه. القصص التي تعلق ثم تمثل في المسرح على المسرح أو في السينما أو في التلفاز بأي جانب يكون، بعض القصص هذا يكون فيه جانب الخلاء هو المسيطر عليه أو جانب الفكاهي مسيطر عليه فقط، وبعض القصص تكون فيه جانب أخلاقي، جانب تعذيبي، وجانب إصلاحي. قبل سنتين أو أكثر أرد الفيلم جابوا لي نسخة من الرعايات أنه هو واقعة كربلاء، ممثلة واقعة كربلاء، وهذا ممثل وهذا كان مؤسس في باكستان ودبلجوه ونكره في البلاد العربية. أحد النقاد، انتبه لي أخي الذي، أحد النقاد قال أنت لما تعرض قصر عبيد الله ابن زياد كان مفكوك سقف نازل، حسر البواري مثل هذا العهل هذا أليف، مع أنهم كانوا في قمة الطرب والبرق. سويت أنت ليش؟ قال أني أنظر فعلت. تكون هذه القصة الإصلاحية والأفلام الإصلاحية لما هو سورة شكسة إصلاحية، لكن لما يجي في أثناء القصة قصور هذا ويعرض حشا سامع هذا النساء بحالة فاضحة، الشباب والشابات يغفل عن مضمون القصة وينتهي بهذه الصورة. ولذلك إلى الآن لم تتمكن القصص والأفلام الإصلاحية من إصلاح شخص واحد في المجتمع، لم يجبوا يطعموها بحس وعلفة ولا أغاني ونحو ذلك. مفعول القصة يروح يفصل يلتهي، يقول علي ما على الطحانة هذه القصة. هذا الجانب الذي كان في قصور بني أمية، في قصر يزيد، في قصر عبيد الله بن زياد، في قصر هذا باقي ولاة بني أمية عارة تقابل، حتى نادر لا يبيع عقله في هذه الأمور، حتى يتابعني، يقول علي يتابعني، يتابع القصة بعمق الفكر حتى أتمكن من إيصال ما أريد ووصله من هذه القصة إلى عقل كل أحد، الرجل والمرأة والصغير والكبير والشاب والصغير. هذا عقل، عقل. فهذول الفنانين أيضا يكون قلت بين هذا بين الجنة وبين النار. ها إذا هذا مثل شيئا فيه فساد هذا قبل للنار. ليش كل قبل للنار؟ لأنه ورد في روايات من كان سببا لضلال أحد رجل أو امرأة لن يصل له الله تعالى إلى يوم القيامة إلا أن يرويه. وإذا هو هذا مثل فالتمثيل صار سوء لضلال ولد أو بنت أو ضلال مو إلا كفر، هذا إنحراف من هذا العمل. إذا صار إنحراف صار وهو لا يعلم أنه من إنحرف بتمثيله فلا يتمكن من هدايته فيكون هو من أهل النار محكوم عليه. فالممثل هذا هو الفنان بين الجنة والنار ما إلى وسط. فإذا أصلح المجتمع فهو من أهل الجنة، وإذا أفسد المجتمع ولو فرد وفرد واحد فهو من أهل النار. فإذن لابد الممثل يكون يدرس الناس أولا بدقة وبناية، إذا شك في جانب من جوانب القضية أن هذا يجوز، هذا الذي إذا تدرب عليه ولده وبنته ناظر يجوز وما يجوز، هاي حوزتكم على مرمى الرأس يا إخوتي يا أولادي يا بناتي تعالوا إلى النجم العشرة، أنا مع إخوتي مراجي في خدمتكم شيعة علي يعون الله سبحانه. فأنت الله تعالى يا أخي العراقي يا ابني العراقي يا بنتي العراقية قد من عليك ما لم يمن به على أحد في العالمين، عليك أن تكون مرفوع الرأس. مع الأسف الأجيال التي مضت على العراق والأدوار التي خرج منها العراق إلى يومنا هذا لم تكن رافعة لرؤوسنا أبدا، من يوم حزنة الإمام الحسن سلام الله عليه مع ابن عاكلة الأكبار وإلى يومنا هذا العراق من يدعي ظالما إلى من هو أظلم منه. فاليوم نعيش احتلال، هذا تغيير الاسم. مثل ما دائما نقول إذا أنت وخرت الجل المطي خليت عليه السرج هو ماشي فرق، هو يبقى هشرسامي المطي، هو يبقى هما هو عليه. هذا غير اسم المحتل لأنه هذا قوة متعددة الجنسيات، اسم غيرته، وإلى الواقع أنه محتل، وفعل المحتل دائما ذلة العزيز وعزة الدليل، يعز الدليل ويذل العزيز. عزيز منه الذي من يبي ضميره، الذي يخاف على وطنه، الذي يخاف على شعبه، الذي يخاف على مستقبله ومستقبل أبناء جنسه، هذا عزيز. مو عزيز الذي عنده فلوس، هذا هو العزيز، هذا ما يخدم عليه الاحتلال. تمام، هو يعز الدليل الذي هذا ما كان شايفه ما يسلم عليه، قام يجي اسمه بالإذاعة، قام يجي صور تطبع صوره بالجرائد، هذا بعين العقيم، هذا عزته كانوا بها السوالف، وهذا فلذلك آية القرآن تقول إن الملوك إذا دخلوا قرية وجعلوا عزة أهلها. اليوم مسؤولون إخوتي وأولادي وبناتي بين قسمين، بين من هو متكئ على المحتل ولا يهمه إلا لم فلوس عراقية وتحويلها بالدولارات وذهب إلى الخارج، ما عنده شغل غير هذا، طبعا أنتم تعرفون ذلك. والقسم آخر مسكين مخلص هذا، لكن لا محتل يخليه هذا يشتغل عدل، لا هذول المعتمدين على المحتل يخلوه يشتغل. فإذا الحكومة اليوم مؤلفة من قاصر ومقصر، قاصر ومقصر، والشعب آني وأنتم جاي ندفع ضريبة تقصير هذا وقصور هذا. أرجو الله سبحانه أن يهدي المقصرين فيصيروا عقال. الله يخلق عندهم إحساس بالعزة وكذلك الله يمكن القاتلين يعطيهم حيل والقوة يتمكنون من إصلاح من إنتاج ما يريدون أن يفعلوا. أرجو الله سبحانه أن تكون هاي جلسك مثل ما قلت في مقتبل كلامي هذا أن تكون ذخيرة لي ولكم في الدنيا وفي الآخرة. أرجو الله تعالى أن يكون هذا الكلام فيه فائدة لي ولكم إن شاء الله تعالى. أي واحد من أخواتي وبناتي وإخوتي يدهم هذا السؤال أن يستعد أجيب عليه بعون الله سبحانه.